أخلاق ميوستة فاصل سبعة
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة هذا المساء. نبدأ المطالعة مستمعينا الكرام من وكالة الشهاب للأنباء، وأبرز الأخبار فيها تدور حول العملية البطولية في مستوطنة معالي أدوميم بالقدس المحتلة. وفيها مستمعينا الكرام حماس تبارك عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة. باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس المحتلة دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته. وقال الناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع إن ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. وأكد أن المقاومة ستظل مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني، مشددا على أنها لن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها. ونطالع مستمعينا الكرام في تفاصيل هذه العملية البطولية، حيث أصيب 6 مستوطنين أحدهم بحالة خطرة عصر اليوم خلال عملية إطلاق نار بطولية نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة معالي أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة. ونفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار في مستوطنة معالي أدوميم وارتقى على إثرها شهيدا بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه. وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد هو مهند محمد سليمان المزارعة 20 عاما، فيما ذكرت مصادر عبرية أنه من سكان العيسوية بالقدس المحتلة. ووفق القناة 12 العبرية فإن 2 من المستوطنين المصابين وصفت حالتهما بالخطيرة و4 ما بين المتوسطة والطفيفة. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16. وللتعقيب حول هذه العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة معالي أدوميم بالمدينة المقدسة، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة. أستاذ مفيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني عملية بطولية في سلسلة العمل المقاوم في الضفة المحتلة، كيف تنظر إليها وعلى وجه التحديد أنها نفذت في مستوطنة معالي أدوميم في القدس؟
هي مستوطنة معالي أدوميم بالأساس ليست في القدس، هي جاءت كمشروع استيطاني ليفصل القطب المحيط العربي عن المدن والقرى في الضفة المحتلة، وبالتالي هي مشروع ذو أهداف مزدوجة. الهدف الأول هو اقتصاد الأرض وإسكان المستوطنين فيها، ومن ناحية ثانية هي عدل القطب وتهويدها وفصلها عن باقي مدن وبلدات الضفة. على كل الأحوال هذه العملية في هذا المكان بالتحديد لها دلالات كثيرة، يعني أن منفذ هذه العملية اتجه من الضفة باتجاه القدس ليوصل رسائل بأن هذه الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى وبحق مدينة القدس يجب أن تتوقف، ويجب أن ينتبه العالم إلى أن هذه الممارسات التي باتت رسمية ترعاها حكومة الاحتلال الفاشية وتدافع عن وجود المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، تمهد لهم الطريق وفي المقابل تطرد المسلمين، تمنعهم من أداء العبادة والشعائر الإسلامية التي يعني تقر منظمة دولية كاليونسكو بأن هذا مسجد وأن المسجد هو حق للمسلمين. إذن رغم ذلك نجد أن هذه الحكومة الفاشية تطرد المسلمين وتمنعهم من ممارسة حرية العبادة، وفي المقابل تتيح لليهود الذين أو الصهاينة الذين ليس لهم أي حق في هذا المسجد، وكل مزاعمهم ثبت يعني عدم صحتها سواء المتعلقة بالهيكل أو يعني أن لهم الحق في أداء أي طقوس دينية داخل هذا المكان. لكن هي مسألة يعني صراع ديني واضح تعلنه هذه الحكومة الفاشية ممثلة بأقطابها بن كثير وسموتريتش ونتنياهو نفسه أيضا هو جزء، وحزب الليكود جزء مهم من هذا الفكر وهذه الأيديولوجية الصهيونية التي يعني من شأنها أن تشغل المنطقة. هذه لم تعد قضية الفلسطينيين وحدهم، مسجد الأقصى هو عقيدة كل مسلم، عقيدة 2.5 مليار أو ربع نسمة حول العالم، وبالتالي الحديث المكشوف من قبل والتصريحات العلنية من قبل هؤلاء المأفونين الذين لديهم مآرب ربما إفسادية في المنطقة و يعلنون أنهم سيهدمون المسجد ويتحدثون عن بناء كنس وما شابه ذلك في باحاته.
نعم، يعني في إطار ما تتفضل به، ما هي الدلالة أن يكون الشهيد ومنفذ هذه العملية من سكان العيسوية بالقدس المحتلة وهو الشهيد مهند المزارعة؟
يعني بطبيعة الحال الشاب 20 عاما يعني هو عاش هذه الفترة من عمره ليشاهد كل يوم التنكيل والعدوان والاعتداء وترعاه حكومة فاشية، بمعنى أنه ليس سلوكا فرديا من عصابات أو منظمات إرهابية، يعني هناك أكثر من 64 منظمة إرهابية لديها أهداف وتطلعات للمساس بالمسجد الأقصى من أمثال حركة كهانة وأتباعها ومن أمثال يروج لها أشخاص مثل يهودا جليك وغيرهم، وهؤلاء اليوم كثيرون وباتوا يصلون وصلوا إلى سدة الحكم وموجودين في السلطة التنفيذية ويقررون ويشرعون ما يشاءون، بمعنى أنهم يضربون بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية. هناك 1000 قرار يتعلق بالمسجد الأقصى، قرارات أممية ولا أقول قرارات عربية أو فلسطينية، 1000 قرار أممي يتعلق بالقدس لم تحترمها دولة الاحتلال ولم تراعها. هذا الشاب نشأ في هذه الأحياء كل يوم يعني يتنفس اضطهاد، يمارس عليه كل الأشكال منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود إليه صبحا ومساء، يمنع من الصلاة، يمنع من أداء يعني عبادته التي شرعت له في مسجده في باحات مسجد، يمنع من الوصول أحيانا. وبالتالي هذه الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذه العملية وتتحمل المسؤولية عن اتساع دائرة المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال. نعم. نتيجة هذه الممارسات، هذه كلها ردود أفعال طبيعية على وجود احتلال. هذا نعم. الاحتلال يجب أن يرحل. جميل. يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي يعني أسر الاحتلال الوقت لأرض يعني. فلسطين وللمسجد نعم. الأقصى.
نعم، لضيق الوقت يعني نود يعني التنويه أو تسليط الضوء على مسألة ما قامت به كتائب القسام خلال الفترة السابقة بتنفيذ سلسلة من العمليات وكانت مؤثرة وتبنتها بشكل رسمي بعدها أجرى الاحتلال يعني سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة في المستوطنات خوفا من تكرار مثل هذه العمليات. اليوم تأتي هذه العملية وهذا الشاب يعني متسلح ببندقية M16، وهذه العملية أثخنت في قبل الاحتلال، والحديث يعني يدور عن 6 إصابات، إصابتين في حالة خطيرة.
يعني هذه العملية هي استمرار لسلسلة المقاومة المستمرة التي يبدع فيها شباب فلسطيني حر امتلك الإرادة، امتلك العزيمة، تدرب خفية على استعمال السلاح، وجزء كبير منهم ربما تلقى تدريبا رسميا في محاضن اليوم باتت موجودة في الضفة، موجودة في جنين، وموجودة في نابلس، وموجودة في بيت لحم، وموجودة أيضا في الخليل. ربما ذات التدريب يعني جزء من رسالة فصائل عمل مقاوم، ولم يعد عملا فرديا كما أشرت. هناك يعني عمليات للقسام، عمليات لسرايا القدس، عمليات لشهداء الأقصى، عمليات لكتائب أبو علي مصطفى، عمليات للألوية، عمليات لكل فصائل عمل المقاوم في ساحة الضفة والقدس، هي محور الصراع، وبالتالي العين عليها وهي التي يرد الفعل فيها، بمعنى أن هناك جريمة ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ليل نهار في القدس، وحق للشعب الفلسطيني أن يرد هذا الفعل بشيء أقوى منه. وسبق أن كان الرد يأتي مباشرا، أحيانا كانت العملية التي يتم فيها اقتحام جنين ليرتقي فيها 10 شهداء يخرج خيري علقم ليحدث 10 آخرين مقابلهم، مثل ما فعل ضياء حمارشة ورعد حازم وغيرهم من الشهداء الأبطال وعدي التميمي وكل هؤلاء وعبد الفتاح خروشة وغيرهم، كل هؤلاء ذهبوا في رد سريع ومباشر على أي انتهاك وجريمة ارتكبها الاحتلال. وهناك تنظيمات ترتب وتنفذ، بمعنى أن اقتحام جنين ما سمي في معركة جنين، وهي التي أسماها الاحتلال عملية البيت والحديقة، جرى أذيال الخيبة والفشل وخرج مهزوما تحت ضربات حفنة أو بعض قليل، عشرات عدد قليل من المقاومين مسلحين أعدوا كمائن وتمترسوا في أماكنهم، ولقنوا آلاف الجنود من وحدات مختلفة من الجيش، الشرطة، حرس الحدود، دبدبان، مستعربين وغيرهم، غولاني وكل فرق الجيش الإسرائيلي وجدت، والاستخبارات، وهناك غطاء جوي من مسيرات وسلاح الجو، على الأرض آليات. كل هذا لم يجد نفعا مع الاحتلال، فكيف سيفعل الاحتلال مع مثل هذه العملية النووية؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني كيف يمكن قراءة هذه العملية، وكيف يعني سيتعاطى معها الاحتلال الصهيوني رغم كل إجراءاته الأمنية المشددة؟
هو مع الأسف الاحتلال يعني مطالب بداء الغطرسة، ويعتقد أنه يستطيع إنهاء مثل هذه العمليات، يعتقد أنه ما لم ينجح فيه في مرة ينجح فيه مرة ثانية، أو ما لم ينجح فيه بالقوة ينجح فيه بمزيد من القوة. هذه المعادلات كلها كسرت.
نعم. اليوم لم يعد هناك أمام الاحتلال الأثر. نعم. الأثر.
لا يوجد شيء، لم يجرب الاحتلال خلال شعبنا ومقاومته المسلحة الباسلة، وكل تجارب الاحتلال بات بفشل.
نعم. الأثر لهذه العملية،
هذه العملية بطبيعة الحال تعطي دفعة قوية ومعنوية لأبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم، لأنه لا سبيل ولا طريق للخلاص من هذا الاحتلال إلا وفق هذا النهج، هذا المجاهد المقاوم الذي استشهد اليوم ونفذ هذه العملية، كانت رسالة واضحة لأبناء الشعب الفلسطيني أن استمروا في هذا الطريق، وأنه لا خلاص من الاحتلال، لن يقدم لنا الاحتلال أرضنا على طبق من فضة أو من ذهب أو أن يتنازل طواعية. لم يخرج المحتل في 12 سبتمبر عام 2005 من غزة إلا تحت ضربات المقاومة المؤلمة والموجعة، وبالتالي اندحر الاحتلال عن غزة وسيندحر عن الضفة. كل هذه المستوطنات التي يكرس فيها المال وينفق فيها مليارات الشواكل والدولارات، فكلها سيتركها ويرحل الاحتلال، لأن المقاومة كلما ازداد الالتحام وكلما اقترب جسم المستوطنات مع الأردنيين نموذجا. أنا أقول لك اليوم ولجميع من يستمع إلينا في هذه الأثناء، أن مع الأردنيين هذا المجمع الاستيطاني الضخم الذي يريد له أن يكون عازلا بين القدس وبين الضفة فيستعمر مستقبلا وقريبا جدا من الفلسطينيين ويعيش فيه فلسطينيون بعد أن يرحل الطارئ الغريب عديم الحق ليحل محله صاحب الحق الأصيل الذي انبحر تحت في غفلة من ربما العالم وصمت العالم وتشجيع العالم ونفاق العالم لهذه الدولة المارقة التي تتصرف كأنها فوق للقوانين العربية والدولية.
اسمح لي بهذا السؤال الاستدراكي، يعني العملية تأتي بعد اجتماع فصائل وأمناء العمون للمقاومة الفلسطينية وأيضا مع السلطة الفلسطينية في القاهرة، يعني هل من ربط بين ما تفضل به قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيس مكتبها السياسي السيد إسماعيل هنية عندما تحدث عن خطة عمل وطني تقوم على برنامج العمل المقاوم؟
يعني بالنسبة لمطالب حركة حماس ممثلة بما صرح به رئيسها إسماعيل هنية وحتى فصائل المقاومة، هي بطبيعة الحال هي ما تعبر أو تعبر بشكل واضح عن تطلعات الغالبية العظمى من أبناء شعبنا. هناك أكثر من 93% يلتفون حول خيار المقاومة ويحتضنون المقاومين ويوفرون لهم الدعم المعنوي واللوجستي والمادي وكل شيء، لكن هناك لا يزال في من ذهب إلى القاهرة من الأمناء العامين وعلى رأسهم فريق السلطة مثلا بأبو مازن وبعض الفصائل في منظمة التحرير، لا أقول كلها، لكن هم لديهم طموحات متدنية جدا، حديث عن مقاومة شعبية أو مقاومة سلمية أو مقاومة بالكلمة لا غير ذلك، وذهبوا للالتقاء مع فصائل المقاومة للحديث عن يعني قواسم مشتركة أحيانا، لكن ليس أقل من خطة وطنية شاملة وإصلاح شامل لهيئات التمثيل الفلسطيني لتعبر لا عن يعني جزء من الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل، وإنما لتعبر عن 14 مليون فلسطيني حول العالم. منظمة التحرير لا ينبغي أن تكون ورقة في جيب السلطة، المسألة مقلوبة، هذه السلطة جهاز إداري صغير جدا محدود الوظيفة، وظيفته أن يقدم خدمة إنسانية ويعني رسمية للشعب الفلسطيني في الداخل، لكنها لا ينبغي أن تكون يعني هي الوكيل في القرار عن 14 مليون فلسطيني، لأنه لم يتم تمثيل الفلسطينيين تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا في داخل أجهزة القرار في داخل منظمة التحرير. هذه الأجهزة وهذه الهيئات بحاجة إلى إعادة تشريعها وإعادة يعني أخذ اكتساب الثقة من الجمهور الفلسطيني وأن تمثله بجميع شرائحه وبجميع تطلعاته. قلت لك أن الغالبية العظمى من شعبنا الفلسطيني اليوم وحسب كل استطلاعات الرأي تكشف أن التوجه نحو المقاومة، لأنه لا سبيل ولا طريق، ولم يثبت أن خط السلام أو خط ما يسمى بأوسلو أو كل هذه الاتفاقيات العبثية التي لا يحترمها ولا يلتزم بها الاحتلال لم تقدم ولم تؤخر للشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني حر في البحث عن خيارات بديلة وناجعة. وثبت سابقا كما أشرت لك في غزة أن أخرجت الاحتلال وذحرته من الأرض عندما يعني تعب من ضربات المقاومة ولم يستحمل وخرج صاغرا من غزة، سيخرج كما أنا يعني واثق من ذلك، سيخرج من الضفة وسيخرج من القدس وسيخرج من كل أرض يعني محتلة، لأن الشعب الفلسطيني لديه إرادة وعزيمة صلبة لا تلين، وأن هذا الاحتلال مهما طال الزمن فلن يكون له حق لا في المسجد الأقصى ولا في فلسطين.
أشكرك جزيلا الأستاذ مفيد أبو شمالة مدير مركز الدراسات السياسية والمعنوية، كنت معقبا حول العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة معالي أدوميم ونفذها الشهيد البطل مهند المزارع 20 عاما. وفي مطالعتنا الإخبارية، كتائب القسام تكشف معلومات جديدة حول أسر الضابط هادار جولدن. كشفت كتائب القسام اليوم معلومات جديدة حول اختفاء الضابط الإسرائيلي هادار جولدن خلال اشتباك مسلح مع مقاتلي كتائب القسام خلال معركة العصف المأكول عام 2014 شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكشف أحد مجاهدي القسام المشاركين في الاشتباك تفاصيل الاشتباك مع جنود الاحتلال والذي قتل فيه جنديان، فيما لم يتطرق إلى مصير الضابط هادار جولدن. وكشف المجاهد عن انقضاض الشهيد القسامي وليد مسعود على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها، الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها. كما نشرت الكتائب صورة قلادة أو قلادة انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود جفعاتي خلال العملية دون الكشف عن هوية صاحب القلادة. وجهت كتائب القسام رسالة إلى الاحتلال بأنه يعرف جيدا إلى من تعود هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده. وكانت وحدة الظل التابعة للقسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حماس 35 في غزة في 14 من ديسمبر كانون أول 2022 عن بندقية الضابط الأسير لديها هادار جولدن والتي تحمل رقم 4285231. وأكدت أن البندقية كانت غنيمة من غنائم هذا اليوم العظيم اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هادار جولدن، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم على ما يمتلكه مجاهدون من رصيد في هذا الملف المهم. وقعت عملية أسر الضابط جولدن في اليوم الأول من أغسطس آب 2014 شرق مدينة رفح خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي إطار المتابعة الإخبارية مستمعينا الكرام، الشيخ رائد صلاح: الاحتلال ينشر العنف والمخدرات والسلاح بالمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل. اتهم رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح سلطات الاحتلال بالتسبب بنشر العنف والفتنة داخل أراضي عام 48، وبغض الطرف عن انتشار قرابة 400,000 قطعة سلاح في المجتمع الفلسطيني فيها. جاء ذلك في كلمته عبر سكايب ضمن ندوة الإصلاح المجتمعية التي أقيمت الثلاثاء بمدينة اسطنبول لإعلان إطلاق المنتدى العالمي لإفشاء السلام المستند لتجربة لجان إفشاء السلام داخل أراضي عام 48 والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح. وقال في حديثه عن مرحلة تأسيس هذه اللجان: منذ العام 2000 عملت مؤسسة الاحتلال الرسمية التي تفرض سيطرتها على المجتمع داخل أراضي عام 48 على غض الطرف عن بداية انتشار سلاح الفتنة الأعمى. وأضاف: هذا الحال أصبح خطيرا حيث تنتشر قرابة 400,000 قطعة سلاح لنشر الفتنة في المجتمع، والغريب أنها كلها من ثكنات جيش الاحتلال. نسمع بتهريب الأسلحة والرصاصات ثم تصل إلى الداخل الفلسطيني. وأردف الشيخ رائد صلاح: كذلك غضت المؤسسة الإسرائيلية الطرف عن نشر المخدرات في المجتمع الفلسطيني ليصبح الشباب فريسة لها. كما غضت مؤسسة الاحتلال وفق صلاح الشيخ صلاح الطرف عن السوق السوداء والتي بدأت تظهر تجارة الربا الفاحش، وهذا مما ابتلي بها المجتمع كجانب من الفتنة التي يعيشها. و وتابع الشيخ رائد صلاح في حديثه منذ عام 2000 حتى الآن يفقد مجتمعنا عددا عاليا من القتلى، وصل هذا العام الذي ما زلنا في منتصفه إلى أكثر من 130 قتيلا، فيما تقف المؤسسة الرسمية الإسرائيلية موقف المشبوه في عملية مطاردة المجرمين. ولفت إلى أن عددا كبيرا من المجرمين أحرار يعيثون رعبا وفسادا في الداخل الفلسطيني، وأن عددا قليلا تم إلقاء القبض عليهم وصدرت عليهم أحكام مخففة. وتابع الشيخ رائد صلاح أن ذلك يعني تشجيع الآخرين في الاستمرار بالعنف والقتل، وباعترافهم لا يمكن مطاردة هؤلاء لأنهم بحماية المخابرات الإسرائيلية. وأردف: أقمنا لجان إفشاء السلام المنبثقة على اللجنة المتابعة العليا التي هي تعطي العنوان لكل الأحزاب السياسية في الداخل، مبينا أن هذه اللجان تعمل في كل بلدة الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية حيفا ويافا واللد. وتابع: نجحنا حتى الآن بإنشاء أكثر من 50 لجنة للرجال، وأكثر من 20 لجنة للشباب، وأكثر من 30 لجنة للنساء. وفي المدارس لم نعمل من فراغ، بل وضعنا استراتيجية لعملنا عناوينها باختصار تقوم على 3 خطوات، وأولى تلك الخطوات بحسب الشيخ صلاح الخطوة الوقائية، وقال عنها: بدأنا بإقامة نشاطات توعوية وتثقيف بكل الوسائل لتجديد العهد بين مجتمعنا وقيمنا، ونشاطات إنسانية تدعو للرحمة وبرامج حوارية، وبدأنا دخول مقاهي الشباب وقمنا بنشاطات رياضية وستكون هناك مسيرات. وأضاف: صغنا ميثاق السلم الأهلي عبر أكثر من 40 احتفالا في البلدات، وهناك ميثاق السلطات المحلية العربية، وأقمنا ندوات. أما الخطوة الثانية هي خطوة العلاجية، لافتا إلى أن العنف داء له علاج، فأقمنا لجنة إصلاح محلية في كل بلدة لتكون عنوانا للمظلومين. وفي سياق حديثه تحدث الشيخ رائد صلاح عن الخطوة الثالثة، وهي الخطوة الردعية، ويعني أن نبني في نفسنا عدم تقبل العنف وعدم الخضوع له. وقال: بدأنا لقاء في الأحياء ليكون جسما مجتمعيا يرفض العنف وينبذه ويسعى لحصاره، وبدأنا بنشاطات جماهيرية لنكشف الدور المشبوه للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وأعددنا الوثيقة المليونية وستسلم بمسيرة للأمم المتحدة. وننتقل الآن إلى وكالة صفا للأنباء وأبرز الأخبار. تسجيل صوتي لوصيته قبل ساعة من استشهاده. من هو منفذ عملية معالي أدوميم مهند المزارعة؟ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء عن هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معالي أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة. وكانت الوزارة في تصريح وصل صفا استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة 20 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي القدس. ونفذ المزارعة عصر اليوم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معالي أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين، جراح 2 منهم بحالة الخطر. في غضون ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد مهند مزارعة من العيثرية، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لمنفذ العملية مهند المزارعة قبل ساعة من تنفيذ العملية، يوصي فيها أبناء شعبه الفلسطيني. طبعا هذه العملية مستمعينا الكرام التي باركتها الفصائل الفلسطينية ومنها حركة المجاهدين، والتي قالت عملية معالي أدوميم أثبتت أن كل المؤامرات لن تحرف بوصلة مقاومتنا.
بإذن الله سنري الله منا خيرا، بإذن الله بإذن الله سنجعل الله يضحك من عملنا ويباهي عملنا في من عنده يا رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا القليل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما لكم قد ألهاكم التكاثر إنا قد خلقنا إلى الجنة وقد كفينا من الذل. والله إن الدين الإسلامي لبريء منا إذا رضينا بهذا الذل، والله إن دين الإسلام لبريء منا إذا رضينا بهذا الذل. فإن الله تعالى قد قال: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونحن لا نجد الشدة هذا اليوم، يجب أن نريد إن كنت من أمة محمد فأرهم من هي أمة محمد فلتفز في الجنة، فإنك والله ما هي الدنيا إلا متاع الغرور. وأوصي أحبتي وإخوتي وأصدقائي جميعا بالصلاة، لا تتركوا الصلاة، لا تتركوا الصلاة ولا الجهاد. أريد أن نجتمع بإذن الله في جنات النعيم يا رب العالمين. إذا مت، إذا أكرمني الله ومت في سبيله واستشهد، فإذا أخذوا جثماني فلا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، وإذا دفنتموني فلا ترفعوا قبري ولا تكتبوا اسمي عليه مثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تشيعوا جثمان بأية أحزاب، فأنا لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله.
إذن سمعنا إلى هذه الكلمات التي خرجت من هذا الفم الطاهر الذي عبر بكل معاني الانتماء للوطن، الشهيد مهند المزارعة الذي انقض على جنود الاحتلال والذي انطلق مقبلا غير مدبر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات التي تحث أبناء شعبنا الفلسطيني على التمسك بهذا الوطن وألا نرضى الخنوع لهذا المحتل الغاصب، تقبله الله في عليين. ونطالع مستمعينا الكرام من العناوين الإخبارية والمطالعة من وكالة صفا للأنباء: التعاون الإسلامي تحذر من عواقب استمرار التطاول على الأقصى. حذر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين. وقالت المنظمة في ختام دورة المجلس الاستثنائي 18 إن استمرار التطاول على المسجد الأقصى يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وعبثا غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وحذرت من خطورة محاولات المستوطنين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين، ودانت اقتحام وزير متطرف في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيسة ومجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، اعتبرت ذلك تنكرا متعمدا لاستفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، ومسا خطيرا بمكانة الأقصى وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية ذات الصلة. وجددت التأكيد على أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وأن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة والبالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وأشارت إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد، وأكدت أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم بها، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من المدينة أو مقدساتها. وأدانت الحملة الإرهابية المسعورة التي يشنها المتطرفون بحماية قوات الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخرا في حوارة وترمس عيا واللبن الغربية وبرقين وعريف وسباستيا، وقيامهم بتدنيس المساجد وحرق المصاحف وتمزيقها وإحراق المنازل والممتلكات. ننتقل الآن مستمعينا الكرام للمطالعة من موقع الرسالة ونطالع فيها من الأخبار المحلية. حقوقيون نتائج لجنة التحقيق بوفاة أبو قوطة حقنت الدماء. بعد 72 ساعة من تشكيل لجنة التحقيق المكلفة من رئاسة العمل الحكومي بغزة لمتابعة الحدث الذي وقع في محافظة خان يونس وأدى إلى وفاة المواطن شادي أبو قوطة، خرجت بالنتائج التي كشفت نزاهة وشفافية العمل القانوني أثناء التحقيقات، كما يؤكد حقوقيون تابعوا نتائج التحقيق. يقول الحقوقي فؤاد عبد العال لرسالة نت إن نتائج التحقيقات مرضية لجميع الأطراف كونها تمتاز بالشفافية والمصداقية، لا سيما وأن ما جرى وأدى لوفاة المواطن أبو قوطة مرفوض ومستنكر من الكل الوطني. ولفت عبد العال إلى أن النتائج عملت على حقن المزيد من الدماء، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني بالقوة، لكن دون أن يؤدي أو يودي بحياة الأشخاص. اعتبر الحقوق أن أهم ما ميز اللجنة التي شكلت للتحقيق في حادثة وفاة أبو قوطة هي السرعة التي أخرجت نتائج دقيقة ذات جودة بعمل الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن كل شخص في اللجنة كان يشكل لجنة متخصصة. ويتفق الحقوقي ياسر الديراوي مع سابقه حيث يؤكد أن سرعة إخراج نتائج التحقيق يعبر عن شفافية اللجنة وتطبيق مبدأ المحاسبة القانونية في قطاع غزة، لا سيما وأن اللجنة حملت بلدية خان يونس بشكل واضح وصريح المسؤولية، وبالتالي هذا يعبر بشكل صريح عن حجم الدقة والمصداقية في التحقيقات. ولفت لرسالة نت إن موافقة الحكومة في غزة على الإجراءات القانونية المتبعة منذ بداية التحقيق حتى النتائج دليل على أنها تعمل على إنفاذ القانون ولا يوجد أي انتهاك أو خروقات، وأكد على أنه وفق النتائج الصادرة عن لجنة التحقيق وبعد الاطلاع عليها من قبل حقوقيين تدل على أن مجريات التحقيق قانونية. ونطالع في ذات الإطار مستمعينا الكرام عائلة أبو قوطة، تلقينا بارتياح بالغ نتائج لجنة التحقيق الحكومية. قالت عائلة الفقيد شادي أبو قوطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إننا تلقينا بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في وفاة ابننا المرحوم شادي. وأشادت العائلة في بيان لها في عقاب اعتماد لجنة العمل الحكومي بغزة لتوصيات لجنة التحقيق بالقرارات الحكومية، وتقدمت بالشكر للجنة التحقيق وللحكومة في قطاع غزة. كما وجهت العائلة الشكر لحركة حماس التي كان لموقفها أثرا بالغا وكبيرا في مواساة العائلة وكل القوى والفصائل والعشائر على تضامنهم مع مصابها، وأكدت على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملا. وقبلت لجنة العمل الحكومي استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافة لمن تم تحويلهم سابقا أيا كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملا وفق ما تخلص له النيابة العامة. وطلبت اللجنة من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس. ونطالع البيان الصادر عن عائلة أبو قوطة وعشيرة السطرية، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تلقينا في عائلة أبو قوطة وعموم عشيرة السطرية بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة. تشيد العشيرة بهذه القرارات وتتقدم بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثرا بالغا وكبيرا في مواساة العائلة وذوي الفقيد، والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا. نؤكد على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملا، والله الموفق والمستعان. عائلة أبو قوطة عشيرة السطرية، الثلاثاء الأول من أغسطس لعام 2023. ونطالع من العناوين الإخبارية: رئيس الوزراء السويدي: استهداف القرآن تحول لمشكلة أمنية خطيرة. بن غفير ردا على عملية معالي أدوميم: سياسة تسليح الإسرائيليين ستستمر وقد أثبتت نفسها. ونطالع من العناوين القيادي: مرداوي عملية القدس رد فلسطيني على تدنيس بن غفير للأقصى. العناوين من موقع جريدة القدس العربي. معارك عنيفة في عين الحلوى رغم كل النداءات، ومسؤول في فتح يتحدث عن محاولات لطردها من المخيمات. الجزائر وأزمة النيجر، رفض الانقلاب على الرئيس بازوم وتحذير من أي تدخل عسكري أجنبي. وبهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم في برنامج هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعدة. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.